بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خص الله سبحانه وتعالى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة ومناقب عظيمة، كذلك خص الله سبحانه وتعالى بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة ومناقب كريمة. ونقصد بالخصائص هنا مناقب وفضائل معينة هي من جهة ذاتها فضائل عظيمة ومناقب جليلة، كما أنها خصائص لم يشركهم غيرهم فيها. ونعني تحديدا في هذا المقام، مقام الخصائص، رجلا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فإن هذا الرجل العظيم الكريم النبيل، أحد أشهر وأكبر وأعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاز قصب السبق في فضائل عظيمة، ولذلك لم تكن فضائله التي منحه الله إياها مجرد فضائل ربما يشاركه غيره فيها، وإنما إذا تأملنا في مناقب الصديق أبي بكر وفضائله نجد أنها خصائص، ونعني بأن خصائص لم يشركه غيره فيها، فهي خاصة به، منحة من الله له وتفضيلا من الله له، لأنه كان من أقرب الناس منزلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان من أسبق الناس تصديقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتحمل من أعباء الدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما، وكان يخب ويضع ويبذل جهده العظيم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب رضاه والدعوة إلى ما جاء به من دين عظيم إلى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ارتفع مقامه وعلى في الأمة، وقبل أن يعلو في الأمة على عند الله وعند رسول الله قيمته رضي الله عنه. ولذلك كانت فضائله ليست من جنس فضائل يشركه غيره فيها. مثال ذلك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة، وقد كسبها جموع كثيرة من الناس من الصحابة. الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة، ووصف بها وحازها أيضا جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عرفوا وسموا بالمهاجرين. شهود بدر، وهي أول مواقف الإسلام العظيمة، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ولها ميزتها العظيمة. وشهود بدر كان في الإسلام من الفضائل العظيمة، ولذلك كان يوصف الصحابي الذي شهد بدرا بأنه بدري تمييزا له عن غيره. ولكن أهل بدر أيضا عدد لا بأس به ينيف على 300 وهكذا. ولكن نعني بالخصائص في حق أبي بكر فضائل معينة لم يشركه غيره فيها، ولنأخذ على ذلك نماذج. النموذج الأول صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة في الطريق وفي الغار وفي دخول المدينة، هذه منقبة ادخرها الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق لتبقى غرة شامخة وسمة بارزة على فضل هذا الرجل العظيم، إذ اختاره الله، ولم يختاره النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل اختاره الله ليكون هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم هجرة في تاريخ البشرية هجرة النبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لتبدأ رحلة جديدة في عمر الدعوة والأمة والرسالة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان رفيقه وصديقه وشريكه في هذا السفر العظيم في الهجرة هو أبو بكر على وجه الخصوص، ولذلك ولعظيم منزلة هذه الخصيصة خلد ذكرها في القرآن العظيم، لا في الروايات ولا في الحكايات، وإنما في القرآن العظيم خصيصة عظيمة لأشهر وأعظم من صحب نبيا من الأنبياء وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه خصيصة لا يستطيع أحد مهما عمل وقال وادعى وافترى أن يجرد أبا بكر منها، كما لا يستطيع أحد إذا علمها وسمعها إلا أن يقع في قلبه ونفسه أن الله جل وعلا اصطفى هذا الرجل المبارك أبا بكر ليكون هو صاحب وصديق ورفيق نبيه الخاتم الكريم صلى الله عليه وسلم في أعظم سفر وأعظم هجرة في تاريخ البشرية كله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فكان الصديق أبو بكر صاحبه في هذا السفر وصاحبه في ذلك الغار، وخلد الله ذكر ذلك بهذه الآية: إذ يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك استنبط بعض الأئمة كالإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره أن من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فلا حظ له من دين ولا من إسلام ولا من إيمان، لأن الله أثبت صحبة أبي بكر ورفقته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية لتكون خصيصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولنأخذ نموذجا آخر لنعلم أن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا حضرت آجالهم أنهم يستأذنون، وقد حضر أجل النبي عليه الصلاة والسلام وخير عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، ثم خرج فخطب عليه الصلاة والسلام آخر خطبة خطبها على منبره قبل وفاته، وقال تلك الكلمة: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث: ما بال هذا الشيخ يبكي أن خير الله عبدا من عباده بين الدنيا والآخرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. هذه القصة فيها من خصائص أبي بكر شيء عظيم: أولا علمه بفحوى ومرادات كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد له أهل المسجد وهم الصفوة بذلك. انجذابه الروحي إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق هذه الدنيا هاجه الوجد فبكى، ولسان حاله يقول: من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. ثم شهد له الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المسجد أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي الخصائص الآن، فقال عليه الصلاة والسلام في نفس تلك الخطبة: سد هذه الأبواب كلها اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن أخوة الإسلام أعظم. فنوه بخلة أبي بكر وصحبته: ما من الناس أحد له علينا يد إلا كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له يد يكافئه الله بها. وغير ذلك من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة على منبره الشريف بتخصيص أبي بكر بالذكر في مناقب عظيمة وفهم أبي بكر لفحوى كلامه وانجذابه له، ففي ذلك من خصائص الصديق ما فيها، ولذلك عرف الجميع أنه أقرب الناس إلى رسول الله وأعلم الناس برسول الله وأقرب الناس انجذابا وسموا روحيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو بحق وصدق اللائق أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فكان ذلك والحمد لله. فكان لقبه الأخير الذي استحقه بعد ألقابه العظيمة، وهو من خصائصه أيضا أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر ورحم الله عبدا أحب أبا بكر حبه اللائق به نظرا لهذا السمو العظيم والخصائص العظيمة والمنح الكبيرة من الله لهذا الرجل المبارك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بهذا أختم وأحمد الله جل وعلا وأشكره وأصلي وأسلم على خاتم رسل نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.